أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: استنزلوا الرزق بالصدقة، استنزلوا الرزق بالصدقة. إذا كان عندكم شح في الأموال وقلة في الرزق فتصدقوا حتى الباري عز وجل ينزل عليكم الأرزاق بسبب هذه الصدقة. كان كلامنا ولا زال في الباب الثاني، وهو مباحث الكلي. وقد تبين أن عقد هذا الباب كان لأجل ماذا؟ مباحث المعرف، كان مقدمة لمباحث المعرف كما بينا سابقا وكما يتضح إن شاء الله أكثر لاحقا. وقلنا أن الكلام في باب المباحث الكلي يقع في ثلاثة مباحث أو ثلاث مباحث. المبحث الأول قد تقدم، وهو المفهوم وأقسامه. ذكرنا هناك تعريف المفهوم، وذكرنا تعريف المصداق، وأن المفهوم ينقسم إلى كلي وجزئي. والمبحث الثاني هو مبحث اليوم، النسب الأربع بين المفاهيم. والمبحث الثالث إن شاء الله يأتي لاحقا، وهو مبحث أقسام الكلي. فكلامنا إذن بين في مبحث النسب الأربع بين المفاهيم. قلنا سابقا في مبحث تقسيمات الألفاظ أن من تقسيمات الألفاظ هو انقسامها إلى مترادفة ومتباينة، مترادفة ومتباينة. وقلنا المراد من الترادف هو أن يوضع لفظان لمعنى واحد، مثل إنسان وبشر. وقلنا المراد من التباين ما هو؟ أن يوضع أحد اللفظين لمعنى ويوضع اللفظ الثاني لمعنى آخر غير المعنى الذي وضع ماذا له اللفظ الأول. جيد، فعندنا تباين وعندنا ترادف. المترادفان لا كلام لنا فيهما. نأتي إلى المتباينين. نقول اللفظان المتباينان بحسب التعريف الذي ذكرناه سابقا، بحسب الشرح الذي شرحناه سابقا. نسأل هذا السؤال: ما المراد من التباين بينهما؟ هذا اللفظ مباين لذلك اللفظ، ما المراد من التباين؟ عندما نرجع إلى التعريف ونتأمل فيه ونتأمل في الشرح، نرى أن المراد من التباين هو التباين بحسب المفهوم. يعني هذا المفهوم الذي وضع له هذا اللفظ يغاير ويباين ذلك المفهوم ماذا؟ الذي وضع له اللفظ الثاني. فمفهوم الإنسان ماذا؟ يباين مفهومه الحجر. مفهوم الإنسان ماذا؟ شيء، ومفهوم الحجر شيء آخر. مفهوم الإنسان والناطق هذا مفهوم وضع لأي شيء؟ للحيوان الناطق. والناطق لا، لم يوضع للحيوان الناطق. مفهوم الحيوان والماشي هذا المفهوم يباين ذلك المفهوم. مفهوم الحيوان شيء، ومفهوم الماشي شيء آخر. فعندما قلنا هناك تباين، فالمراد من التباين هو ماذا؟ هو التباين بحسب المفهوم. معنى ذلك أن المعاني، معاني تلك الألفاظ متباينة متغايرة، أحدها يغاير الآخر. في هذا المبحث نأتي إلى هذه المعاني المتباينة المتغايرة، نأتي إلى هذه المفاهيم المتباينة وننسب أحدها إلى الآخر بلحاظ ما تصدق عليه. العبارة فيها شيء من الغموض. أوضح هذه العبارة. قلنا في المبحث السابق عندنا مفهوم وعندنا مصداق، وقلنا المصداق هو ما ماذا؟ ما ينطبق عليه المفهوم. فعندنا مفهوم كلي ينطبق على أفراده، وعندنا مفهوم آخر كلي أيضا ينطبق على أفراده. نأتي لهذا المفهوم وننسبه إلى المفهوم الثاني بلحاظ صدقهما على الأفراد، فنرى هل المفهوم الأول يصدق على مصادق المفهوم الثاني أو لا؟ المفهوم الثاني هل يصدق على مصادق المفهوم الأول أو لا؟ هنا نقول تحصل عندنا 4 نسب. المطلب لعله فيه شيء من الدقة، إن شاء الله عندما نكمل الشرح يتضح المطلب إن شاء الله جليا. فكلامنا أين؟ أعيد، كلامنا في الألفاظ المتباينة، ومعنى التباين هو ماذا؟ عفوا، كلامنا في المفاهيم المتباينة. هذا المفهوم يباين ذلك المفهوم، يغاير ذلك المفهوم. هذه المفاهيم المتباينة ننسب أحدها إلى الآخر بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ المصادق التي يصدق عليها. هل هناك هل المفهوم الأول يصدق على مصادق المفهوم الثاني، المفهوم الثاني يصدق على مصادق المفهوم الأول أو لا؟ هنا تحصل عندنا ماذا؟ 4 نسب. النسبة الأولى التساوي، والنسبة الثانية العموم والخصوص مطلقا، والنسبة الثالثة العموم والخصوص من وجه، والنسبة الرابعة التباين. مطلب جديد كما قلت لكم، لكن إن شاء الله يتضح. نأتي إلى التساوي. نقول نأخذ مفهومين متباينين وننسب أحدهما إلى الآخر. هذان المفهومان هما الحيوان والماشي. الحيوان والماشي، جيد، أو نأخذ المثال الذي ذكر في الكتاب حتى لا تحصل بعض الصعوبات. فنقول الإنسان والناطق، ذكر المصنف هذا المثال، الإنسان والناطق. الإنسان مفهوم والناطق مفهوم آخر، هناك مباينة بين الإنسان وبين الناطق، مباينة بحسب المفهوم. مفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الناطق. أنا كثيرا ما أكرر هذه المسألة حتى ترسخ في الذهن، لأن البعض قد يتصور أن الإنسان ماذا؟ يرادف الناطق، لعله هكذا. على كل، فمفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، جيد. الآن نأتي إلى المصادق التي يصدق عليها مفهوم الإنسان. ما هي المصادق؟ زيد، عمرو، بكر، خالد، هند، زينب إلى آخره. هذه الأفراد الكثيرة التي يصدق عليها الإنسان. نأتي إلى الناطق، على ماذا يصدق؟ يصدق على زيد وعمر وبكر وخالد وهند وزينب وإلى آخره. إذا لاحظنا المصادق التي يصدق عليها الإنسان، نجد أن الناطق أيضا يصدق عليها. وإذا لاحظنا المصادق التي يصدق عليها الناطق، نجد أن الإنسان أيضا يصدق عليها. بمعنى أن كل مصداق لمفهوم الإنسان هو مصداق لمفهوم الناطق. الإنسان متى ما صدق على شيء فالناطق قد صدق عليه، والناطق متى ما صدق على شيء فالإنسان ماذا؟ قد صدق عليه. لا يمكن أن يوجد ماذا؟ شيء ينطبق عليه الإنسان ولا ينطبق عليه الناطق. ولا يمكن أن يوجد شيء ينطبق عليه الناطق ولا ينطبق عليه الإنسان. طبعا لعله البعض يتوهم أن المراد من الناطق هو الذي يتكلم، وإن كان هذا أيضا لعله ذهب إليه بعض العلماء، لكن الظاهر أن مرادهم من الناطق هو المفكر الذي يملك هذه الملكة، ملكة التفكير. فأي شخص ماذا ينطبق عليه ماذا الإنسان، لابد أن ينطبق عليه الناطق. فنقول مصادق الإنسان كلها مصادق للناطق، ومصادق الناطق كلها مصادق للإنسان. هنا يحصل ماذا؟ يحصل تساوي بين الإنسان والناطق. تساوي في أي شيء؟ في المفهوم؟ لا، في المصادق. هذا الإنسان يساوي الناطق في مصادقه، هذا معنى التساوي. قال، فلنقرأ هذا المقدار وإن شاء الله نكمل المطلب واحدا واحدا. قال تنقسم، عفوا، تقدم انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، والمراد بالتباين هناك التباين بحسب المفهوم، أي إن معاني تلك الألفاظ متغايرة. طبعا التعبير بالمعنى، التعبير بالمفهوم، المراد شيء واحد كما تبين سابقا. لماذا قال المصنف المراد بالتباين هناك؟ لماذا؟ سيتضح إن شاء الله، لأن هنا في هذا المبحث أيضا عندنا تباين، لكن ليس نفس التباين الذي تقدم هناك. أرجو أن ماذا يفرق بين الأمرين، وإن شاء الله سوف يتضح في التنبيه. قال وهذه المفاهيم المتباينة إذا نسبنا أحدها إلى الآخر تحصل عندنا أربع نسب. أولا التساوي، نسبة التساوي. من مراد من التساوي؟ قال بأن يصدق المفهوم الأول على كل مصادق الثاني، ويصدق الثاني على كل مصادق الأول، كما في الإنسان والناطق، فكل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، فلا يمكن أن يوجد مصداق يصدق عليه أحدهما ولا يصدق عليه الآخر. قال الثاني العموم والخصوص مطلقا، العموم والخصوص مطلقا. مثاله الحيوان والإنسان. نأتي إلى الحيوان والإنسان، ننسب الحيوان الذي له مفهوم يباين مفهوم الإنسان، ننسبه إلى الإنسان بلحاظ المصادق، بلحاظ المصادق. ماذا نجد؟ نجد أن مفهوم الحيوان يصدق على جميع مصادق الإنسان، مفهوم الحيوان يصدق على جميع مصادق الإنسان، ويصدق على غير مصادق الإنسان. كيف؟ الآن كل إنسان موجود على الكرة الأرضية وعدم وسوف يوجد، هذا كلما وجد إنسان فيصدق عليه أنه حيوان، والحيوان لا يصدق على الإنسان فقط، بل يصدق على الفرس والطير والحشرة وما إلى ذلك. فالحيوان يصدق على جميع مصادق الإنسان، ويصدق على غير الإنسان، غير مصادق الإنسان. أما الإنسان فيصدق على بعض مصادق الحيوان، يصدق الإنسان على بعض مصادق الحيوان ولا يصدق على غيرها. الإنسان لا يمكن أن يصدق على غير مصادق الحيوان، ما ممكن، لأن الإنسان هو حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، فإذا صدق الإنسان على شيء فلا بد أن يكون حيوانا. أما الحيوان فإذا صدق على شيء ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ إنسانا. يصدق على الإنسان ويصدق على غيره. فنرى أن الحيوان أعم من الإنسان، لأنه يصدق على غير على الإنسان ويصدق على غيره، فالحيوان أعم من الإنسان، والإنسان أخص من الحيوان، لأنه يصدق على بعض أفراد الإنسان ولا يصدق على جميعها، فهو أخص. هذا ما نسميه العموم والخصوص مطلقا. ما المراد من مطلقا؟ سوف يتبين إن شاء الله عندما نأخذ العموم والخصوص من وجه. فالعموم والخصوص من مطلقا ما هو؟ هو ما لو ماذا صدق مفهوم الأول، المفهوم الأول صدق على جميع ما يصدق عليه المفهوم الآخر، والمفهوم الآخر يصدق على بعض مصادق المفهوم الأول ولا يصدق على غيرها. نقول هذا عموم وخصوص مطلقا. قال الثاني: العموم والخصوص مطلقا بأن يصدق الأول على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره. لماذا قال وعلى غيره؟ لأنه لو اكتفى بهذه العبارة لكان تساويا. التساوي أيضا أحد المصادق، يصدق على جميع مصادق الثاني. لا، هنا يصدق على جميع مصادق الثاني وعلى غيره. قال: ولا يصدق الآخر إلا على بعض مصادق الأول، فلا يصدق على جميع مصادقه ولا على غير مصادقه. كالحيوان والإنسان، فإن الحيوان يصدق على جميع مصادق الإنسان. واضح، لا يوجد حيوان، لا يوجد إنسان ليس بحيوان، وعلى باقي الحيوانات كالفرس مثلا. بينما الإنسان لا يصدق إلا على بعض مصادق الحيوان، وهي هذه المصادق الحيوان الناطق. فتكون هذه المصادق مشتركة بين الإنسان والحيوان، فلا يمكن أن يصدق الإنسان على مصداق ولا يصدق عليه الحيوان، لكن الحيوان يصدق على مصادق لا يصدق عليها الإنسان. هذا نسميه بالعموم والخصوص ماذا؟ مطلقا. الثالث: العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه. تبين المراد من العموم قبل قليل، وتبين المراد ماذا؟ من الخصوص. هنا المطلب شبيه بالسابق لكن فيه إضافة أخرى. العموم ما معناه؟ عندما أخذنا الثاني ماذا فهمنا من العموم؟ فهمنا من العموم أن هذا المفهوم الأول يصدق على مصادق لا يصدق عليه المفهوم الثاني، هذا سميناه بعموم. جيد، الآن نأتي إلى العموم والخصوص من وجه. نأخذ هذا المثال الذي ذكره المصنف، وهو الطير والأسود. الطير والأسود، الطير يصدق على كثير من المصادق، يصدق على الحمام، يصدق على الغراب، يصدق على اللقلق مثلا، يصدق على طير الطنان مثلا، إلى آخره. طيور كثيرة ألوانها كثيرة، أخضر، أحمر، أسود، أبيض، إلى آخره. فالطير له مصادق كثيرة. الأسود أيضا له مصادق كثيرة. الأسود يصدق على الحبر، الأسود يصدق على الفحم، الأسود يصدق على الغراب، الغراب الأسود، وما إلى ذلك من هذه المصادق الكثيرة لمفهوم الأسود. جيد، الآن نأتي نجد أن الأسود والطير يجتمعان في بعض المصادق، يجتمعان في بعض المصادق، وهي مثلا الغراب. الغراب طبعا غالبا الغراب عندنا في العراق أسود، لكن لعله بعض البلدان فيها غراب أبيض، لعله أو أبيض وأسود. المهم نتكلم عن الغراب، هذا الطير الأسود. هذا الطير يصدق عليه مفهوم الطير ويصدق عليه مفهوم الأسود. مفهوم الطيري والأسود اجتمعا في هذا المصداق وهو الغراب. جيد، فعندنا المفهومان مجتمعان في مصداق واحد. نأتي إلى مفهوم الطير، نأتي إلى مفهوم الطير، نجده يصدق على بعض المصاديق التي لا يصدق عليها الأسود. الطير يصدق على ماذا؟ على طير الطنان مثلا، أو كما مثل المصنف على الحمام. هذه الحمامة طير لكنها ليست بسوداء، طير ليس بأسود. إذن الحمامة يصدق عليها الطير، مفهوم الطير، لكن لا يصدق عليها مفهوم الأسود. بينما الغراب يصدق عليه مفهوم الطير ومفهوم الأسود. جيد، نأتي إلى مفهوم الأسود، نجده يصدق على مصاديق لا يصدق عليها ماذا؟ مفهوم الطير. كما قلنا الفحم، الحبر. الفحم ماذا؟ أسود لكن ليس بطير. الفحم يصدق عليه أنه أسود لكن ليس بطير. النتيجة من هذه النسبة ما هي؟ نجد أن الطير والأسود يشتركان في مصداق في بعض المصاديق ويفترقان في بعض المصاديق. ما معنى يفترقان في بعض المصاديق؟ يعني تكون هذه المصاديق للأول وليست مصاديقا للثاني، وتكون تلك المصاديق للثاني وليست مصاديقه للأول. معنى هذا أن الأول أعم من الثاني لأنه يصدق عليه وعلى غيره، والثاني أعم من الأول. لماذا؟ لأنه يصدق عليه وعلى غيره. واضح؟ فبلحاظ هذه الأعمية نقول ماذا؟ هناك عموم وخصوص من واجه، ليس عموما مطلقا. الآن لعله اتضح عندكم العموم المطلق. العموم المطلق المفهوم الأول يصدق على جميع مصاديق الثاني، يشملها ويشمل غيرها. هكذا تخيلوا الحيوان شيء كبير له مصادق كثيرة يحتويها، من ضمن هذه المصادق شيء اسمه الإنسان، فهو أعم منه مطلقا، بحيث لا يوجد مصداق للإنسان لا يصدق عليه ماذا؟ الحيوان. أما هنا العموم من وجه وليس مطلقا. الأول أعم من الثاني من وجه، من الوجه الذي ماذا؟ الذي يصدق عليه الأول لا يصدق عليه الثاني. الثاني أعم من الأول لكن من وجه، فهذا نسميه نسبة العموم والخصوص من وجه. هسه أتوقع أن فكرة من وجه ومطلقا فيها إلى الآن بعض الإبهام. ليس ضروريا أن تفهموا ما المراد من وجه، وليس ضروريا أن تفهموا ما المراد من مطلقا. المهم أن تفهموا ما المراد من هذه النسبة. فهمنا أن العموم والخصوص من المطلق هو المفهومان اللذان يكون بينهما ماذا؟ نسبة، بحيث الأول يصدق على جميع مصاديق الثاني والثاني لا يصدق ماذا؟ على جميع مصاديق الأول. العموم والخصوص من وجه؟ لا، يلتقيان في بعض المصاديق ويفترقان في مصاديق أخرى. قال العموم والخصوص من وجه بأن يجتمع المفهومان في بعض المصاديق ويفترق كل منهما عن الآخر في مصاديق تخصه. طبعا مصاديق على وزن مفاعيل ممنوع من الصرف. يصدق هو عليها ولا يصدق عليها الآخر، كالطير والأسود فإنهما يصدقان على الغراب ويصدق الطير فقط على الحمام ويصدق الأسود فقط على الفحم. الحمام طير لكنه ليس بأسود، الفحم أسود لكنه ليس بطير. قال الرابع التباين. التباين بسيط سهل، عكس التساوي. التساوي قلنا المفهوم الأول يصدق على جميع مصادق الثاني، والمفهوم الثاني يصدق على جميع مصادق الأول. هنا في التباين ماذا نقول؟ نقول التباين هو أن لا يصدق أي من المفهومين على ما يصدق عليه الآخر، لا يلتقيان أبدا في أي من المصادق. مثاله الحيوان والحجر، الحيوان لا يمكن أن يصدق على أي مصداق من مصادق الحجر، والحجر لا يمكن أن يصدق على أي من مصادق الحيوان. قال الرابع التباين بأن لا يصدق أي من المفهومين على ما يصدق عليه الآخر كالحيوان والحجر، فلا شيء من الحجر بحيوان ولا شيء من الحيوان بحجر. تنبيه، تبين أن لنا اصطلاحين في التباين، التباين المفهومي والتباين المصداقي. هذا اتضح إن شاء الله. عندنا تباين مفهومي، هذا التباين المتباين يعني بالمفهوم، أحيانا تكون النسبة بينهما متساوية، وأحيانا تكون عموم وجه، وأحيانا عموم مطلق، وأحيانا ماذا؟ التباين المصداقي. فهذا التباين هنا غير التباين هناك، وأنه يعني وتبين أن التساوي غير الترادف الذي تقدم الكلام عنه. عندنا ترادف، الترادف مفهوم واحد، مفهوم واحد لكن وضع له أكثر من لفظ. أما هنا لا، التساوي ماذا؟ هناك مفهومان. قال فلا يختلط عليك الأمر وتحسب أولا أن الإنسان يساوي البشر مصداقا، هذا غير صحيح. إذا مثلت للمتساويين بالإنسان والبشر نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ قال فإن النسبة كما تبين لا تقع إلا بين المعاني المتباينة للمترادفة. الثاني أن الإنسان يرادف الناطق، لا تتوهم أن الإنسان يرادف الناطق، الإنسان ليس مرادفا للناطق. لماذا تتوهم؟ قال لكونهما متساويين في المصداق. لأنهما متساويان في المصداق أنت تتوهم أنهما ماذا؟ مترادفان. خطأ، ما ممكن أن نقول متساويان في الأفراد في المصاديق ونقول هما مترادفان. لماذا؟ لأن التساوي إنما يكون ماذا؟ في المتباينين لا في المترادفين. قال فالتساوي لا يعني الترادف، بل لا يكون بين المترادفين أصلا كما ذكر قبل قليل. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني، ويأتي إن شاء الله الكلام في المبحث الثالث وهو فيه شيء من الصعوبة، مطالب يعني فيها نوع من الدقة. أنا حاولت أن أعبر بتعبيرات بسيطة وسهلة إن شاء الله. المطالب أعمق بكثير في كتابي المنطق، فحاولوا أن تأخذوا هذا المطلب الذي أخذناه اليوم أيضا من المطالب المعقدة جدا في المنطق، جدا معقدة، يعني لعله كثير من الطلبة يعاني من فهمها، من أساس فهمها. الآن هذه زبدة المطلب، حاولوا أن تسيطروا عليه حتى إن شاء الله تأخذون تفاصيله في كتاب المنطق. على العادة ائتونا بأمثلة ماذا؟ للتساوي والعموم والخصوص مطلقا، والعموم والخصوص من وجه والتباين. نعم، وأيضا أكلفكم ب أو هذا التكليف سوف أرفعه عن كاهلكم، وأنا إن شاء الله لعله أقوم به وأرسله لكم إن شاء الله، لأنه لعله فيه شيء من الصعوبة. هناك رسومات هندسية من خلالها يتضح فكرة النسب الأربعة، لطيفة يعني، إن شاء الله أحاول أن أرسلها لكم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.